بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: كتاب الحج. والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر.
طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول مصنف رحمه الله: كتاب الحج. هذا كتاب الحج خبر مبتدأ محذوف، وكتاب الحج في كتاب بمعنى فعال بمعنى مفعول، أي مكتوب الحج، وهو ما تضمنه هذا مقطع من مسائل الحج. والحج في اللغة القصد، هذا تعريفه في اللغة. وأما تعريفه في الاصطلاح، فالحج التعبد لله تعالى بقصد مكة لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص. هكذا يعرف الفقهاء رحمهم الله الحج، وهو تعريف إجمالي لا يفترق كثيرا عن التعريف اللغوي، إلا من حيث ذكر أنه عبادة التعبد، والمكان المقصود مكة، وأنه لأعمال مخصوصة يأتي بيانها، وأنه في زمن مخصوص. طبعا المفترض في التعريف أن يكون كاشفا للمعرف، هذا هو الأصل. الأصل في التعاريف أن تكون كاشفة للمعرف، لكن أحيانا يعسر أن ينطبق هذا على ما يذكره الفقهاء رحمهم الله في تعريفاتهم، وذاك أن التعريف إما أن يكون بذكر حقيقة الشيء، وإما أن يكون بذكر أحكامه، وإما أن يكون بذكر مثاله وصورته. هكذا جرى العلماء في التعريف، لكنهم في كثير من الأحيان يورد على التعريفات إيرادات بسبب عدم انطباق الحدود أو عدم انطباق الضوابط التي جعلها الأصوليون لضبط الحد والتعريف الصحيح. ولهذا ينبغي لطالب العلم ألا يقف كثيرا عند التعريف، لأنه ما من تعريف إلا وسيرد عليه إرادات ما يجعله غير مستقيم من حيث دلالته على ما يعرف ما عرف به أو ما نعم ما عرف به. ولهذا يكفي في التعريف الوصف الإجمالي الذي يعطي فكرة و يقرب للذهن المعنى، وإن لم يكن شاملا شمولا كليا. لما نقول في وقت مخصوص لأعمال المخصوصة، ما في وضوح ما هو الوقت المخصوص وما هي الأعمال المخصوصة، لكن هو في الجملة يعني أعطى نوعا من التقريب الذهني لمعنى الحج في الشريعة، وأنه أعمال في زمن أعمال مخصوصة في زمن مخصوص، وأنه في مكة، وأنه عبادة. كل هذه أشياء يعني قربها التعريف، وإن لم يكن قد جلها تجلية واضحة للقارئ. بدأ المصنف رحمه الله في كتاب الحج بذكر دليله، فقال: والأصل فيه، يعني الأصل في مشروعيته، الدليل على مشروعيته، يعني ما يستند إليه في ثبوت مشروعية الحج، قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية الكريمة تضمنت فرض الحج وشرطه والغرض منه، فالغرض منه العبادة، التعبد لله عز وجل بقصد هذا المكان، وذلك لذكر المقصود بالعمل، حيث قال ولله على الناس، وتضمنت الفرضية بقوله على الناس حج البيت، وتضمنت شرطه في قوله من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. فهذه الآية دالة على فرضية الحج ووجوبه، وفرض الحج في هذه الآية لم يكن مقصورا على فئة من الناس بل على جميعهم، إلا أن السنة بيّنت من الذي يجب عليه الحج، فشروط الوجوب معلومة من أدلة أخرى، وليس على كل الناس، وليس على كل من استطاع من الناس، إنما على المسلم البالغ الحر المستطيع، وقد ذكر الله تعالى شرط الاستطاعة، في حين أن الآية دلت على العموم ولله على الناس. والمصنف رحمه الله اختصارا ذكر ما يختص به الحج من الشروط وهو الاستطاعة، فعرف الاستطاعة لأنها التي نص عليها في الآية، والعلة على والعلة في أن الله تعالى نص على الاستطاعة في فرض الحج أن الحج عمل فيه كلفة زائدة على المعتاد من مفارقة الأوطان وتحمل الأخطار ومفارقة الأهل والمال، فذكر لذلك شرطا ليتبين أنه ليس خارجا عن الشرط العام في كل العبادات، النص عليه هو للتأكيد، يعني لو لم يقل الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، لم يذكر من استطاع عليه سبيلا، لكان هذا معلوما من عموم التشريع في قوله فاتقوا الله ما استطعتم، فكل العبادات ما مقيدة بالاستطاعة، لكن لما نص عليها هنا دل على أن الحج فيه من الكلفة ما احتاج معه الشارع إلى التنصيص على الشرط المستصحب في كل العبادات. والمقصود بقوله رحمه الله الاستطاعة بينه في ما ذكر من تعريف، فقال وهي ملك الزاد والراحلة، وهذا تعريف للاستطاعة بالمثال، وإلا فإن الاستطاعة هي القدرة على أعمال الحج، وتتضمن القدرة البدنية والقدرة المالية، فالاستطاعة نوعان، استطاعة بالمال واستطاعة بالبدن، ولذلك قال وهي ملك الزاد والراحلة، والزاد والراحلة قوام البدني وبه يبلغ المكان ولا يحصلان إلا بمال، فمن خلال قوله رحمه الله وهي ملك الزاد والراحلة بيّن المؤلف معنى القدرة المشترطة التي هي شرط الحج، ويدخل في الاستطاعة أمن الطريق وإمكان إدراك الحج، وكذلك قال بعض الفقهاء وجود محرم للمرأة فهو من الاستطاعة الخاصة بالمرأة، وقوله رحمه الله أعظم شروطه دل على أن الحج شروطا وهذا أعظمها، والمقصود بأعظمها أي من أخصها، ولذلك ذكره الله تعالى في آية الحج وفرضه، فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالتنصيص على الاستطاعة دليل على أن الاستطاعة مشروطة على وجه الخصوص في هذا العمل وفي هذه العبادة، ولا تتم العبادة وهذا العمل إلا بها. قال رحمه الله بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية، يعني هذه الاستطاعة التي هي ملك الزاد والراحلة معتبرة بما فضل وزاد عن أمرين، الأول ضرورات الإنسان وهي ما لا قوام لحياته إلا به من مأكل ومسكن ومركب وغير ذلك من الأشياء التي يضطر إليها الإنسان ضرورة، وحوائج الأصلية يعني حوائج الرئيسة التي بها تستقيم حياته، كدكانه مثلا أو موضع وأرض كسبه أو أدوات تحصيل المال وما أشبه ذلك من الأشياء الأساسية. يعني مثلا اليوم من الحوائج الأصلية السيارة، على سبيل المثال سيارة الإنسان إذا كان يملك زاد وراحلة ويملك ضرورات، عفوا يملك مأكل ومشرب ومسكن وملبس، وهذه كلها ضرورات. لكن من الحوائج الأصلية، من أمثلة الحوائج الأصلية السيارات، إذا كان صاحب عمل وعنده معدات لهذا العمل كالحراثة مثلا، كأدوات البناء فيما إذا كان مقاولا، وما أشبه ذلك من الأشياء التي هي من رئيسيات حوائجه، فهذه كلها خارجة عن قيد الاستطاعة. فالاستطاعة المعتبرة هي ما بعد الضرورات وما بعد الحوائج الأصلية. ثم عاد المؤلف رحمه الله إلى ذكر الاستطاعة فقال: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر، يعني إذا احتاج الحج لسفر فمن الاستطاعة المتعلقة بالمرأة أن يكون لها محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، في بعض الروايات أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وحديث ابن عباس عام: لا تسافر إلا مع ذي محرم، دون تقييده بمدة بمسافة بمدة زمنية. قوله رحمه الله: ومن الاستطاعة أن يكون المرأة محرم. المحرم من هو؟ المحرم هو زوج المرأة ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، هذا هو المحرم، الزوج ومن تحرم عليه تحريما مؤبدا، إما بسبب النسب وإما بسبب مباح آخر غير النسب كالرضاع ونحوه. هذا هو المشهور في المذهب في تعريف المحرم، أنه هو زوج المرأة وكل من يحرم عليها على التأبيد بنسب أو سبب مباح. وثمة رواية أن المحرم هو زوجها أو من تحرم عليه بنسب أو بسبب مباح، فلا يشترط أن يكون التحريم هنا مؤبدا، هذه رواية ثانية. يعني الفرق بين الرواية الأولى والرواية الثانية أن يكون التحريم على التأبيد، هذا في الرواية الأولى، وفي الرواية الثانية أن يكون التحريم لو لم يكن على التأبيد يصبح أن يكون تحريما مؤقتا. ومثاله زوج الأخت على سبيل المثال، هذا محرم على مؤقت لأنه لا يجوز له أن يجمع بين المرأة وأختها، وكذلك زوج العمة وزوج الخالة وما أشبه ذلك. قوله رحمه الله، طبعا هناك شروط أخرى غير التي ذكر المؤلف رحمه الله، لكن هي معلومة: الإسلام، العقل، الحرية، البلوغ، الحرية، كل هذه شروط لتحقيق الاستطاعة. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر أعمال الحج وأحكامه من خلال سرده لحديث جابر. وحديث جابر هو أشهر حديث في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم وأوسعه، ولهذا يعده بعض الناس منسكا برأسه، يعني يكتفون بذكره عن ذكر بقية الأحاديث لاشتماله على صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث جابر يشتمل على أعظم أحكام الحج، هكذا قال المصنف رحمه الله، وهو كما قال فهو مشتمل على أعظم أحكام الحج، وقد قال عنه النووي رحمه الله: هو حديث عظيم مشتمل على جمل وفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وهو من أفراد مسلم. أي هذا الحديث لم يروه البخاري رحمه الله في صحيحه، بل هو ممن فرد به مسلم. وقد تكلم الفقهاء في هذا الحديث كما ذكرت، وكذلك شرحوا الحديث تكلموا عنه كلاما وافيا وأكثر التفقه فيه، وصنف فيه بعضهم منسكا كما ذكر من المتقدمين ومن المتأخرين، ليس فقط من المتأخرين بل حتى من المتقدمين، فقد صنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا وخرج فيه من الفقه مسائل عديدة كما قال القاضي رحمه الله. المقصود أن هذا الحديث اقتصر المؤلف رحمه الله في ذكر أكثر أحكام هذا الكتاب بسرد هذا الحديث ليكون ذكرا للمسائل ودليلا عليها، فقد جمع بين المسائل والدلائل، وهذا من سمات هذا الكتاب ومميزاته كما تقدم الحديث في أول كلامنا على ما اتسم به وامتاز به هذا الكتاب من الجمع بين المسائل والدلائل على اختصار وإيجاز. اقرأ.
وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله، فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة.
هذا المقطع من حديث جابر نعلق عليه ثم نستكمل. هذا المقطع من حديث جابر بن عبد الله فيه عدة مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا بعد أن مضى من هجرته 9 سنين، فحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 من الهجرة، وهذا محل اتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته لم يحج إلا في 10، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في زمن فرض الحج، هل فرض في 9 أم فرض في 6 على قولين، فمنهم من يقول إنه فرض الحج في 6 من الهجرة، واستدلوا لذلك بقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وهذه نزلت في 6، والراجح أن الحج لم يفرض إلا في 9 في عام الوفود، فهذه الآية ولله على الناس حج البيت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هي في سورة آل عمران، وصدرها قد نزل في عام الوفود، العام الذي وفد فيه الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أرجاء الجزيرة مؤمنين بما جاء به متبعين له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصحيح في مسألة فرض الحج أنه فرض في 9، وينبني على هذا مسألة فيها كلام لأهل العلم، وهي هل فرض الحج على الفور أو على التراخي؟ للعلماء في ذلك قولان بناء على اختلافهم في هل الأصل في الأمر الفورية أو الأصل في الأمر التراخي، وهذه مسألة تتعلق بالأصول، وللعلماء الأصوليين والفقهاء فيها قولان، منهم وهو قول الجمهور أنه يقتضي الفور ومنهم من يرى أن الأمر لا يقتضي الفورية بل هو على التراخي، والذي يظهر والله أعلم هو أن الأمر على الفور، وعليه فإن الأصل في الأوامر أن يبادر إليها ما لم يأتي ما يدل على الإذن في التأخير أو أنه ليس على الفور. والحج فرضه النبي فرضه الله تعالى على الناس في السنة التاسعة. هنا يأتي سؤال، لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة إذا كان الأمر على الفور؟ الجواب على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر حجه عن السنة التاسعة لأجل أن يخلص البيت له دون مشارك من المشركين، ولهذا بعث في السنة التاسعة أبا بكر وعلي رضي الله عنهما على الناس في الحج، بعث أبا بكر على الناس ومعه علي رضي الله عنهما، وأمرهما أن يؤذن في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطاف بالبيت عريان، فمنع المشركون من حج البيت، ومنع الطواف على نحو من ما كان يعمله أهل الجاهلية من الطواف بصفة التجرد عن الثياب، فإنهم كانوا يطوفون عراة إذا لم يجدوا ثيابا جديدة أو لم يكسهم أهل الحرم. المقصود أن هذا من المسائل التي تضمن هذا المقطع هو قضية هل الحج على الفور أو على التراخي. ثم أذن في الناس في العاشرة، أي أعلم الناس في السنة العاشرة من الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج، أي أنه سيحج من عامه. فلما أعلم الناس بهذا وانتشر الخبر، يقول جابر فقدم المدينة بشر كثير، أي خلق كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله ويعمل مثل عمله. يعني هؤلاء الذين توافدوا إلى المدينة وهم خلق كثير، جاء في وصفهم في بعض روايات حديث جابر قال نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي، يعني مد البصر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق، منهم من هو راكب وماشي، مد البصر مسافة بعيدة. يقول وعن يمينه مثل ذلك، أي مد البصر عن يمينه حجاج ماش وراكب، وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك، وهذا عدد كبير. أنت إذا قدرت مد البصر من جميع الجهات كان ذلك دليلا على الكثرة، كما قال رحمه الله فقدم المدينة بشر كثير. وهؤلاء الذين قدموا من جميع أرجاء الجزيرة، ولم يكونوا فقط من أهل المدينة بل من أرجاء الجزيرة، وكلهم جاءوا لأجل الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في هذه الحجة لينظروا كيف يفعل. وقد حرص صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس وأن يأتموا به، ولذلك كان يقول للناس خذوا عني مناسككم لعلي لألقاكم بعد عامي هذا. يقول فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، وذا الحليفة هو الوادي الذي تكثر فيه هذه الشجرة، شجرة الحلفاء، وسميت حليفة صغيرا لها، وهي شجرة صغيرة في وادي العقيق قريب من المدينة، وهو ما يعرف الآن بوادي ذي الحليفة، ويسميه بعض الناس أبار علي، وهي تسمية حادثة، وهو واد مبارك كما جاء في الصحيحين من حديث عمر أنه قال صلى الله عليه وسلم أتاني آت فقال صل في هذا الوادي المبارك، فهو من الأودية المباركة، صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وهو ميقات أهل المدينة. وقد جاء النص على توقيته في حديث ابن عباس وفي حديث ابن عمر. فولدت أسماء بنت أبي بكر، فولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل ماذا تصنع وقد نفست، هل ترجع؟ كيف تعمل في نسكها؟ قال اغتسلي، أي أصيبي من الماء غسلا يعم البدن، واستثفري بثوب وأحرمي. استثفري أي ضعي على موضع الخارج من الدم، الخارج موضع خارج خروج الولد، ضعي لجاما يمنع انتشار الدم، وأحرمي أي كسائر الحجاج. فقول أحرمي أي قولي لبيك عمرة حجا أو لبيك عمرة على النحو الذي وقع منها رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه من المسائل، أن النفساء يسن لها الاغتسال كسائر المحرمين، بل إن العلماء استدلوا بهذا على أنه يشرع لمن أراد الإحرام أن يغتسل، لأن النبي أمر أسماء بنت عميس، وكذلك أمر عائشة لما حاضت بسرف قال انقضي عمرتك، دع عمرتك وانقضي شعرك وامتشطي واغتسلي، فدل هذا على أنه يشرع للإحرام سواء كان مبتدأ أو كان منتقلا إليه لحال أن يشرع له الاغتسال، يشرع له الاغتسال. ومثله أن يحرم الإنسان بعمرة ثم يدخل عليه الحج فيسن له أن يحرم، يعني يغتسل لإحرامه بالحج كما فعلت عائشة رضي الله عنها، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن ثابت حيث إنه تجرد لإحرامه واغتسل، وهذا من السنن المشروعة عند الإحرام. وقال بعض أهل العلم إنه لا يؤمر به لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، والصواب أنه يؤمر به لأنه قال اغتسلي وهو سنة، ويؤمر به جميع من أراد الإحرام سواء كان إحرامه بحج أو كان إحرامه بعمرة. قوله فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، أي في مكان الصلاة في المسجد، هنا ليس موضعا مبنيا إذ لم يكن هناك بناء، إنما الموضع الذي اتخذوه للصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، فكل مكان يصلى فيه يسمى مسجدا، لكن المسجد المبني له خصوصية أنه له أحكام وله حرمة وآداب وسنن تختلف عن غيره، لكن المقصود بالمسجد هنا أي موضع الصلاة. ثم ركب القصواء أي بعد صلاته، والصلاة هذه صلاة الظهر، وهو امتثال لما أمره الله تعالى به حيث قد صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في ذي الحليفة ثم ركب القصواء، والقصواء اسم لراحلته صلى الله عليه وسلم، حتى إذا استوت به ناقته، وهذا يعلم به أن القصواء أنثى ولم تكن ذكرا، لم تكن فحلا بل كانت أنثى من الرواحل التي ارتحلها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، البيداء مكان مرتفع وهو في الأصل يطلق على المكان الفسيح الذي ليس فيه شيء كالصحراء، نظرت يقول رضي الله عنه نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، هكذا في بعض النسخ، وهو يعرف تأويله أي تفسيره ومعناه، وما عمل به من شيء عملنا به لأنه هو الذي يفسره، هذا معنى هذا سبب قوله وهو يعرف تأويله، أي أن ما عمله هو ترجمة للقرآن. ولذلك لما سئل ابن عباس عن بعض الأحكام المتعلقة بالحج ما دليلك، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فاستدل بهذه الآية العامة الدالة على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم على تفاصيل العمل، لأنه عليه أنزل وهو أعلم بتأويله ويعرف تأويله صلى الله عليه وسلم، وما عمل به من شيء شرع للأمة أن تتبعه فيه، فهل بالتوحيد، هذا أول عمل أظهره النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال الحج وهو التلبية. قوله فأهل بالتوحيد أي رفع صوته بالتلبية، فالإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، ومنه سمي الهلال هلالا لأن الناس إذا تراءوا الهلال ورأوه رفع بعضهم صوته برؤية أو بالإخبار عما رأى من هلال، فقوله فأهل بالتوحيد أي رفع صوته بالتلبية. وبين المصنف رحمه الله هذه التلبية، بين جابر رضي الله عنه المقصود بالتوحيد، فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية سميت بالتوحيد لأنها تضمنت إفراد الله تعالى بالإجابة، وإفراده سبحانه وبحمده النعمة والملك والقصد والحمد، كل ذلك مما تضمنته هذه الجملة المختصرة العظيمة. ولذلك قال عنها جابر: فأهل بالتوحيد. وهذه الكلمة التلبية سنة في قول جماهير العلماء، وقال بعضهم بل هي واجب، والصحيح أنها سنة، فلو حج ولم يلبي صح حجه، لكن فاته سنة التلبية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وكررها. وهذه التلبية معناها الالتزام لله تعالى بالطاعة والعبادة والإجابة مع طمأنينة القلب وانشراح الصدر، مع إثبات جميع المحامد له وأنواع الثناء والملك العظيم لله جل وعلا، مقترنا بنفي الشركة في ألوهيته وربوبيته وفي حمده وفي ملكه. وهذه حقيقة التوحيد، وهذا كله يستوجب محبته. ومعلوم أن الأرواح والأبدان إنما تتحفز العمل بداعي المحبة، فالذي يجعل الناس ينتقلون من أوطانهم ويهجرون أولادهم وبلدانهم وأموالهم إلى تلك البقعة، ما الذي يحملهم؟ محبة الله عز وجل ومحبة ما أحبه. وذلك قال جل وعلا: وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تهوي أي تميل. ولذلك تجد أن هذا البيت لا يعطل عن القصد عبر الليالي والأيام واختلاف العصور والدهور، فهو بيت مقصود، افتقر الناس أو اغتنوا، ويجد الناس في قلوبهم من محبة قصده والمجيء إليه وقضاء الوطر بالطواف به والسعي بين الصفا والمروة ما هو مشهود في قلوب الخلق. هذا ما يتعلق بهذه التلبية. ثم قال رحمه الله: قال جابر، طبعا الكلام فيها أطول من كذا لكن نقتصر على هذا، ثم قال جابر: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. يعني كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون تلبيات أخرى غير التلبية التي لبى بها النبي صلى الله عليه وسلم، كنحو لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وهذه جاءت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في الصحيح، كما في صحيح الإمام مسلم من بإسناده عن ابن عمر. وكذلك جاء عن أنس: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وجاء عن النبي عند النسائي بإسناده لا بأس به: لبيك إله الحق، لكن لم يرد عنه أكثر من هذا. وذلك قال جابر: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، يعني من التلبيات، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا، يعني أقر ذلك، لم يرد عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. ولهذا أفضل ما يكون من التلبيات ما لزمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الأكمل في التعظيم والتوحيد والإجلال وبيان حق الرب سبحانه وبحمده. بعد ذلك قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. هذا بيان لما كان عليه الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من حج معه كان مفردا. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، يعني ليس معنا ولا قصدنا شيئا من العمل إلا الحج، فلم يقصد العمرة. ولذلك لسنا نعرف العمرة حكاية عن عمل الأكثرين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فالراجح من أقوال أهل العلم أنه أهل ابتداء بالحج والعمرة. وقد اختلف العلماء في نسك النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان مفردا، هل كان قارنا، هل كان متمتعا، هل ابتدأ بالإفراد ثم انتقل إلى غيره من تمتع أو قران. كل هذا مما جرى فيه الخلاف بين أهل العلم وتنوعت فيه الأقوال، لكن الذي دلت عليه الأحاديث الكثيرة أنه كان قارنا من أول حجه صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه جاء في حديث عمر في الصحيحين أنه قال: أتاني آت فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فحكاية جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، هو حكاية لما كان يشهده من أحال أكثر الناس. والنبي لم يأمرهم بنسك محدد، لم يأمرهم بعمرة، ولم يأمرهم بحج مفردا، ولم يأمرهم بقران، بل ترك الناس على حالهم وهم خارجون إلى الحج، منهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بعمرة وحج، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث عائشة حيث قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ممن أهل بحج وعمرة. ويأتي بقية الحديث عن أنواع النسك وما يتصل بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث، والله تعالى أعلم. نقف على حال.